الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل أمر شرعه، وأشهد أن لا إله إلا الله غوثا لحياة أبدان عباده، أنزل الماء من السحاب وتقويما لطريقهم وعلاجا لأمراض نفوسهم، جعل السنة شارحة ومبينة للكتاب. لا إله إلا هو، أنزل كتابا وسنة، وخلق نارا وجنة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أمين وحيه وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ليس أوجب على الإنسان من أن يعرف ذاته وأن يتبصر موقفه وأن يعرف ما يراد به من أعداء الإسلام وماذا يجب عليه لمقابلة ما يراد به، وإلا ضاع من حيث لا يشعر وأخذ من حيث لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من طبيعة الناس وفطرتهم السليمة الحرص والحفاظ على أعز ما يمتلكون، والبحث والتفكر عن صيانة هذا الذي يعتزون به. وأعتقد أن أي إنسان منا لو سئل سؤالا مباشرا، ما هو أعز شيء لديك، سيجيب بلسانه: ديني، شريعتي، كتاب الله وسنتي. ويا ليته يصدق في هذا الجواب ويعرض نفسه على ما أجاب به. أجوابه صادق عن سلوكه وعمله في الحياة، أم أن ذلك كلام يقال وحديث يتردد دون أن يكون له صدى في الواقع؟ أعز ما نملك هو ديننا، وديننا كتاب وسنة، وحياتنا دنيا وآخرة. كتاب الله تبارك وتعالى تحطمت كل المحاولات في تشكيكه، التشكيك فيه لا سبيل إليه. ومن هنا لجأ أعداء الإسلام إلى التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأسف إذ نقول إن ذلك التشكيك لقي قبولا، لا أقول عند الأكثر ولا عند الكثير، نتواضع، عند بعض الناس أصبحوا يشكون في السنة. وحقا إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضت ولا تزال تتعرض إلى حملات أو هجمات شرسة قاسية، وحملات ظالمة طاغية، ومحاولات متتابعة لا هدوء فيها بقصد التشكيك في صحتها وإثارة الشبهات حولها وزعزعة الثقة في رواتها والطعن في عدم صحتها وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان. هذا وكثير من المسلمين يغطون في نومهم. إذا عرفت ما يراد بك، ما يريده بك عدوك، استيقظت وتنبهت. وما الواقع في بلاد المسلمين من مآسي وفواجع إلا نتيجة لهذا المكر الخادع وهذه الحرب المدبرة التي تنسي الناس أصولهم وتميع أخلاقهم. وإذا باع الإنسان مبدأه ودينه سهل عليه أن يبيع بعد ذلك كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم هذا كله نجد الله تبارك وتعالى حافظا لدينه، مبقيا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد هيأ لها في كل عصر رجالا يذودون عنها ويهبونها حياتهم. وكيف لا يهبونها ذلك وهي الخير كل الخير، هي الثروة العظيمة من المبادئ والقيم والمثل والأخلاق، هي الشموس المضيئة، هي النجوم الزاهرة، هي المعالم الموضحة، هي الينبوع الصافي الذي يحيي موات النفوس، هي فصل القضاء وحل المشاكل، هي دين الناس وعقيدتهم. هيأ الله لهذه الشريعة كتابا وسنة من يذود عنهما ويحفظ نصوصهما بل وينشر فهمهما في الناس. وحقا لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وكلمة العلم إذا أطلقت في الشريعة فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المضلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخي المسلم، إن كلمة التحريف ونسبتها إلى المضلين وكلمة انتحال وإسنادها إلى المبطلين وكلمة تأويل وإسنادها إلى الجاهلين لم تأتي عبثا ولا تلقائيا، وإنما تحتها من المعاني ما تحتها يفهم ذلك أولو الذكر. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف المضلين، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وانتحال المبطلين يسند إليه ما ليت فيه. وتأويل الجاهلين الفهم على غير علم، وما أكثر هذه الآفة في مجتمعنا المعاصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشبهات أيها الإخوة وتلك الشكوك، من الذين يثيرونها؟ يثيرونها أعداء الإسلام والجاهلون بالإسلام. وكلمة الجاهلون بالإسلام تعني أكثر ما تعني المنتسبين إلى الإسلام اسما ولا يعرفون منه شيء. أعداء الإسلام، الجاهلون بالإسلام، ومنهم المغربون والمستغربون. المستغرب من غرب فكره وقلمه ومنهجه باختياره، والمغرب من غزي ثقافيا وفكريا فأصبح فكره غربيا. وأنا أقول لكم ونحن في بيت الله تسمعون كثيرا في كثير من المجالات والبرامج و إلى آخره الاستدلال بأمريكا وأوروبا كأنها الله. أريد من أحد أن يكذبني إذا قيل فكرة، إذا قيل مشروع، إذا قيل منهج تربية، يقولون في أوروبا في أمريكا. هذا تغريب. أصبحت سماء وحيهم، الوحي لا يكون إلا من الله عز وجل، ونحن نؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. المغربون أو المستغربون أو المستشرقون الذين درسوا علوم الشرق أي دروس الإسلام، لأن الإسلام ظهر ونهض من الشرق، يدرسون الإسلام لا ليعتنقوه ولكن ليحاربوه. والمسلمون في غفلة، لكي يتضح لنا هذا الداء ونتعرف على الدواء نقول لإخواننا المسلمين إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابا وأنزل سنة. أنزل كتاب وأنزل سنة، السنة منزلة نعم، وأنزلنا إليك وأنزل عليك وأنزل الله عليك إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الحكمة وهي السنة منزلة من الله تبارك وتعالى، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ وتبليغ ما نزل إليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون وحيا، استمع أخي المسلم واستفد، استفد وحيا متعبدا بتلاوته، معجزا متحدا به وهو القرآن، وإما أن يكون وحيا غير متعبد بتلاوته، يعني لا تجوز الصلاة بالأحاديث النبوية وإنما تجوز الصلاة بالقرآن، غير متعبد بتلاوته وغير معجز ولم ينزل للتحدي، وذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبريل عليه السلام نزل على رسول الله بالقرآن لفظا معنى ولفظا، لا تبديل لكتاب الله أو لا تبديل لكلمات الله، ونزل عليه بالسنة إما معنى ألقاه الله إلى جبريل عليه السلام ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو ألقاه الله في قلبه بدون واسطة. وإن كان جبريل عليه السلام هو النازل بهذا المعنى، عبر عنه جبريل بلفظ من عنده وحكاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ. وإما أن يكون معنى صرفا ألقي في الروع وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظه هو، ولذلك يسمى حديثا نبويا. كلاهما وحي وكلاهما يجب العمل به. الكتاب أصل والسنة شارحة لهذا الكتاب. الكتاب دستور والشريعة والسنة هي القانون. أقول هذا للتقريب. عندنا دستور وعندنا قانون وعندنا اللائحة التفسيرية ولا اللائحة التنظيمية ولا المفسرة ولا التفسيرية. هكذا الكتاب وهكذا السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة وأمره بتبليغهما وتعليمهما للناس عن طريق الإخبار، إذ يقول سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذ يقول في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونفس المعنى غالبا يأتي مرة ثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. رسول الله علم الناس الكتاب والحكمة ودعا الناس إلى تعلم الكتاب والحكمة وإلى حب الكتاب وحب السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحب سنتي أحب سنته التشريعية، أحب الأحاديث النبوية، أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، أو أحب سنتي ما كان سنة في النوافل والأعمال والعبادات. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجرب. هؤلاء الستة يشرحهم ويقول: الزائد في كتاب الله، والمنكر لقدر الله، والمتسلط على عبادي بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله، والمحل لما حرم الله، والمحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة الذي ترك السنة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، أن يخبر بالغيب، أخبر من الذين عن الذين سيطعنون في السنة، تنبيها للأمة وإعدادا لها ودعوة لهم إلى الاستعداد لمواجهة الطوارئ. قال لصحابته منذ نصف القرن الأول الهجري، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل يتكئ على أريكته، يتكئ على أريكته. لماذا يتكئ على أريكته؟ يعني مطرب، يا إما كفلان من البطالين من الكسالى من الذين لا يعملون، وإما من المطرفين. والعاصي المذموم، والمطرف ما ذكر في القرآن إلا في نطاق الخسران، حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الانغماس في الترف ومن الغرور بالملذات التي كثيرا ما كثيرا، لا أقول دائما، كثيرا ما تفسد على المرء إيمانه. وهذا نأخذه الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيره ربه أو رغبه ربه أو أخبره أنه سيجعل له بطاحة مكة ذهبا، فقال لا يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع فأتضرع إليك وأذكرك، وأشبع فأحمدك وأشكرك. والمرء إذا جاع سأل الله المطعم، وإذا شبع شكر الله المنعم. هكذا يكون حال المؤمن. يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثه فيقول عليك بكتاب الله أو علينا بكتاب الله، ما معنى الحديث؟ فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لأن القرآن والسنة منزلة واحدة ووحي من الله واحد، وهي كما قلنا شارحة للكتاب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هكذا جاءت السنة مفسرة وشارحة للكتاب. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إخوة الإيمان، الرد العلمي المنهجي قد يصعب على كثيرين، ولكن أبلغ رد وأسهل رد لو قال لك أحد هات لي دليل من القرآن هذه سنة وأنا لا أثق في السنة، قل له إن العمل بالسنة عمل بالقرآن بنص القرآن. كيف؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلمة جامعة. والله يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا فطاعة الرسول واجبة والعمل بما أوحي إليه واجب كتابا أو سنة. هذه السنة أيها الإخوة المؤمنون يطعنون فيها ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها، فقال لا تكتب، ما معناه لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. فلو كانت واجبة الاتباع لأمر بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن. ونقول لهم يا أيها المضللون، أهدى تأويل الجاهلين، لم يفهموا الحديث، لم يفهموا القرينة. إن أسباب النزول وملابسات وأسباب ورود الحديث تعين على فهمه، أسباب النزول مناسبات النصوص تعين على فهمها. هذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون متى قاله صلى الله عليه وسلم؟ قاله في أوائل الإسلام، قاله خوفا من أن تختلط السنة بالقرآن صيانة لكتاب الله عز وجل. الناس في زماننا لا يحسنون جملة وقد يرفعون كلامهم على كلام الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ينهاهم عن كتابة السنة في بادئ الأمر، وهو البليغ الفصيح، خشية أن يختلط كلامه بكلام الله عز وجل. ما هذه الأمانة؟ حقا إنه الصادق الأمين. ولما استقر الأمر وانتشرت الكتابة أذن له في الكتابة، فقد شكى إليه أحد الصحابة يا رسول الله إنني قليل الحفظ. واشتكي ليه؟ تعرفوا اللي بيقول انت سمحت البتاع دي، مش عاوز اقول كلام عن منبر والله اكتبها لحسن احفظ الحاجات اللي بيحفظوها الناس يعرفون تاريخ الافلام والروايات والمسرحيات، من ألفها من اخرجها من مثلها ومن غيره، وخد جديه وعمل جديه يا سلام فن، وتنعمل له حلقات ومسابقات وتصفيقات وتشجيعات. إنما من الرواه، من الأسانيد، من الرجال، من الذي قال، من الذي شرح، هذا لا حيلة لنا فيه ولا رغبة منا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هكذا تكون درجة السنة عندكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قيل في بدء الإسلام. أحد الصحابة قال رسول الله إني قليل الحفظ، يحب يحفظ وحفظه قليل، فقال له استعن بيمينك. ما معنى استعن؟ تشوف الكليات الحلوة، استعن بيمينك فيها أشياء، يعني اكتب واكتب بيمينك. والبداءة بالميامن كلمة مشحة معطاءة سرة مربية، استعن بيمينك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب، فقال له بعض الصحابة يا عبد الله إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه أحيانا يكون غضبان أو نفسيته متأثرة فلا تكتب كل شيء. فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للصحابي الجليل الحريص اكتب ما تسمع، ما معناه اكتب ما تسمع مني، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج مني إلا حق. في رضاه في غضبه، ما كان يخرجه غضبه عن الجدة، وما كان يدفعه حبه عن انحراف عن الطريق. إنه رسول الله الذي عصمه من أرسله وأدبه من علمه صلى الله عليه وسلم. تلقف الصحابة هذه السنة بقلوب وضيئة بالإيمان، مستشعرة خطر الرسالة، مقدرة خطر الأمانة. إذ أقول هذا الكلام، لك رسالة، أين أنت منها؟ لديك أمانة، ماذا عملت فيها؟ أنت تبكي على الإسلام وأنا أبكي، وليسأل كل منا نفسه ماذا قدم للإسلام، ماذا حاول أن يقدم للإسلام، ومتى درس ليدرس الهجمات المدبرة والمكر المخطط ضد الإسلام. الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إني لأعمل بكل أمر عمله صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن أترك أمرا مما فعله أن أذيه. وكان إذا عرضت عليه قضية نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه حكما حكم به، وإن لم يجد نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد سأل الناس. ما أجدرنا أن نقف عند سأل الناس. الصديق قالوا أنا عاوز أقول له وزير، لا مش جاي. الصحابي الأول رفيق الهجرة، رفيق الغار، المضحي بماله، اللي قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، يكتب. وإذا ما عرفش يسأل الناس، من منكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الأمر؟ فقد يقوم إليه الناس ويقولون له سمعنا في هذه القضية كذا وكذا وكذا، ماذا يقول؟ أظن يسود وشه ولا يتغير، يقول ده أنا جاهل وهم علماء. يتهلل وجهه ويقول الحمد لله الذي جعل في أمتنا من يحفظ عن نبينا. العلم. وكان إذا حدث حديثا لم يسمعه سأل الراوي شاهدا يشهد له. وكذلك عمر رضي الله عنه، عمر الذي كان يقتدي بالسنة ويرفعها فوق عقله. ويكفيكم دليلا إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو الذي قال تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلم القرآن، أو كما تتعلمون القرآن. زي ما بتحفظوا القرآن تعلموا الفرائض، علم الميراث، وتعلموا علوم السنة. وكان يطلب شاهدا، وقال من سمع حديثا فحدث به كما سمعه فقد سلم. وكذلك علي كرم الله وجهه كان إذا حدث حديثا لم يسمعه استحلف الراوي. يقول إذا حدثت حديثا من غير من رسول الله نفعني الله به ما شاء، وإذا حدثني غيره يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته. هكذا التأكد من الرواية. وكانوا يحذرون الناس ويقررون لهم حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتحذيره من وجود الاختلافات والفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو لي عليكم عبد، المهم عبد يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بكتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك كان علي وكذلك كان عثمان وكل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حريصون على هذه السنة، مدافعون عنها، متثبتين من روايتها، وتلقاها التابعون سليمة لا شيئة فيها. في عصر التابعين أيها الإخوة المسلمون ظهرت مبادئ علوم الحديث وقواعد الرواية وضوابط الدراية. الرواية هي علم السند على أصح الشروح، والدراية هي فهم الحديث وشرح ألفاظه. وابن عباس يقول: كنا في الزمن الأول يعني قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله اتجهنا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. عندنا بقى دلوقتي إذا قلنا قال رسول الله يقول إيه هو لابد قال رسول الله، ما تقول حديث كده خلاص. ما هذا التنطع؟ ما هذه الإطالة؟ اختصروا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أنت إذا سمعت لقب رسول الله على الأقل يا شيخ قل صلى الله عليه وسلم، تأخذ 10 حسنات، تصلي عليك الملائكة. ليه تستسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم ثقيل عليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله اتجهنا إليه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا وأخذنا عنه ما يحدث به. فلما ركب الناس الصعب والذلول، ركبوا الصعب والذلول يعني ركبوا الذلول يعني المراكب السهلة، الدابة، الحمار، البغل، الحصان، الناقة، المراكب الذلول التي ذللها الله، وركبوا الصعب الشطط، التحريف، الامتحان، التضليل، الابتداع، الانحرافات، هذا هو الصعب. ركوب الدواب سخرها الله، ركوب الشبهات والضلالات والبدع، هذا اسم ركوب الصعب. ليه؟ سترديك، كما لو ركبت دابة صعبة ستهلكك، كذلك من ركب هذه الأمور ستؤدي به إلى المهلكة قطعا. فلما ركب الناس الصعب والذلول كنا إذا سمعنا ما نعرفه أخذناه، وإلا رفضناه. 6 توثقا من علوم الحديث. هكذا كان الصحابة وهكذا كان التابعون عن حب. شوف أيها الإخوة، الذي يحب شيئا يتفانى فيه، يهبه حياته. وأنا أسأل نفسي وأسأل إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، ماذا نحفظ من السنة؟ في أي يوم اتجهنا إلى قراءة الأحاديث؟ ماذا علمنا أبناءنا من هذه السنة؟ وهي المصدر الثاني للتشريع، وفيها كثير. ما واحد يقول لعمران بن حصين بيسأله في مسألة، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال له هات لي من كتاب الله ولا تحدثني عن غيره. فقال له: ما قاله ابن حزم وما قاله الإمام الشافعي وأئمة كبار، ولكن أخذوه عن الصحابي عمران بن حصين. قال له: أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعة، وأن العصر أربعة، وأن المغرب ثلاث ركعات؟ أتجد في كتاب الله أن فيما سقت السماء نصف العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر؟ أتجد في كتاب الله الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار؟ أتجد في كتاب الله؟ وجاء له بشيء من وظيفة السنة وموقفها من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور وظيفة السنة، علاقتها بالكتاب، إيراد الشبه تفصيلا، الرد عليها، هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون موضوع الخطبة الآتية. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنين المؤمنون، ميزان الدين الكتاب والسنة، ومعيار استقامة الحياة، هما كلمتين قصيرين جدا كنت عاوز أقولهم من زمان: الدنيا والآخرة. لا دنيا لمن لا آخرة له، ولا آخرة طيبة لمن لا دنيا له طيبة. وأحب أن أقول كلمة قصيرة جدا: نحن نعمل لحاجتنا الدنيوية وذلك طيب، ولكن حاجتنا الدنيوية دي ذاهبة ونحن نحس بالحاجة إليها، هذا أمر جميل. قلت: كل من طيبات ما رزقناه، كل من حرم زينة الله، آيات كثيرة جدا. أليس لنا حاجات في الآخرة؟ ألا نعمل للآخرة وحياتها أطول وأدوم، ولا خيار لي فيها والدنيا لي فيها خيار؟ الذين ينكرون الآخرة يكذبهم قولهم. والله كنت أقرأ قوله تعالى في قول المكذبين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا حياتنا الدنيا وما فيش آخرة. يعني هما سميتها دنيا ليه؟ أنت ما دمت سميتها دنيا، دنيا إما من القرب، من الدنو وهو القرب، ما دام وصفتها بالقرب يبقى في حياة بعيدة، وإما حياتنا الدنيا من الدناءة والتسفل والحقارة يبقى في حياة عظيمة. ما دمت سميتها دنيا تبقى في حياة مش دنيا، وإذ أنت تكذب نفسك. ولماذا يكذب نفسه؟ ليطلق لنفسه العنان في عدم الالتزام بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم عالج أمراض قلوبنا، واشف بفضلك علل نفوسنا، واكشف بفضلك الغشاوة عن أبصارنا. اللهم بصرنا بمواقفنا، اللهم بصرنا بمواقفنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم ارزقنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شياطين الإنس والجن، انصرنا على شياطين الإنس والجن. ونسألك يا الله أن تغفر لنا الذنوب، وأن تستر لنا العيوب، وأن تفرج لنا الكروب، إنك أنت علام الغيوب. نسألك يا الله أن توحد راية المسلمين، اللهم وحد رايتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم إنهم لا يجتمعون اجتماعا سليما باقيا إلا على كتابك وسنة رسولك، فادفعهم إلى الكتاب والسنة. اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الكرب والغمة، اللهم اشف أمراضنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم سدد ديوننا، اللهم اقض حاجتنا. ونسألك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، أن تصلي على من أنزلت عليه الكتاب والسنة، أن تصلي على حبيبنا وقائدنا ورسولنا، أن تصلي على أحب الخلق إليك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة. الله